بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام ولا زال في تحديد ضابطة الشبهة غير المحصورة ثم بيان الحكم الملاقي بعد ذلك، وقد تعرضنا إلى ذكر مجموعة من الأقوال التي ذكرت في كلمات الأصحاب، وقد أشار المصنف إلى بعض منها، وعليه خرج المصنف إلى أن الضابط أو الحد في تعريف الشبهة غير المحصورة لا يخلو عن أحد أمرين: إما أن يكون حدها عبارة عن الشبهة التي يطمئن بعدم انطباق المعلوم بالإجمال فيها على كل واحد من أطرافها لكثرتها، أو الشبهة التي لا يمكن تحقق المخالفة القطعية فيها لكثرة أطرافها. قلنا بأن الحد الثاني يتوافق مع مختار المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة، وقد نقلنا إشكال السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه على هذا التعريف، وعليه سيكون إشكالا على المصنف أيضا كما لا يخفى. كلامنا فعلا في الحد الأول أو المعنى الأول، قلت يحتمل أن يكون ما ذكره الماتن حفظه الله موافقا لما اختاره السيد الحكيم أعلى الله في الخل مقامه، حيث جعل السيد الحكيم في كتابه المستمسك الضابط المجلد الأول طبعا الضابط في الشبهة غير المحصورة ما بلغت أطراف العلم الإجمالي إلى حد من الكثرة يوجب خروج بعضها عن محل الابتلاء. معنى خروج بعضها عن محل الابتلاء يعني يحتمل في مثل هكذا موارد عدم الانطباق على هذا الطرف أو ما شابه. خب، لو كان مقصود المصنف هذا المعنى فهذا المعنى يرد عليه أنه ضابط غالبي وليس ضابطا كليا دائميا، ونقصد بكونه ضابطا غالبيا يعني صدقه في أغلب موارد الشبهة غير المحصورة وعدم صدقه في جميعها، إذ أن بعض موارد الشبهة غير المحصورة لا يكون الأمر فيها بهذه الكيفية، وعلى هذا لا مجال. مثلا عندما يقال بأن الألف إناء، ألا تقررون بأنها من الشبهة غير المحصورة؟ فهذه أطراف كثيرة لكن جميع الأطراف داخل في دائرة الابتلاء، وبالتالي ليست بأكملها خارجة. يحتمل أيضا أن يكون هذا المعنى الذي اختاره المصنف موافقا لما اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة، من أن الضابطة في الشبهة غير المحصورة هي التي تكون كثرة الاحتمال فيها بحد يكون احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف موهوما لا يعتني به العقلاء. مثلا ألف إناء، فهذه كثرة كاثرة، فعندها احتمال التكليف في الإناء الأسود الموجود في الجهة الشرقية أقصاها، واحتمال التكليف في الإناء الأخضر الموجود في الجهة الغربية أقصاها، احتمال التكليف في الإناء الأبيض الموجود في الجهة الشمالية أقصاها وما شابه. احتمال التكليف في كل واحد من الأطراف يكون موهوما لا يعتني به العقلاء، يعني يكون مجرد وهم لا يعتني به العقلاء، وبكونه موهوما مما لا يعتني العقلاء به لا قيمة له، فلا يرتب عليه أثرا. المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة أشكل على مختار الشيخ الأنصاري، وهذا الإشكال تقريبا قبله السيد الخوئي أيضا في مصباح الأصول. حاصل إشكال الشيخ النائيني إن التعريف المذكور لا يعطي ضابطة واضحة. لماذا يا شيخنا النائيني؟ قال لأن الوهم له مراتب متعددة، فبأي مرتبة من مراتبه أردتم؟ أي مرتبة في بأي مرتبة يكون ميزانا؟ وبعبارة أوضح، إن الضابطة المذكورة تعني إحالة إلى أمر مجهول، لأنه ما هو معيار الوهم؟ هذا 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 هذا، فبالتالي ما دامت تحيل إلى أمر مجهول لعدم تعين المقصود من الوهم لا مجال لقبوله. هذا الإيراد يمكن دفعه، وبالتالي الدفاع عن الشيخ الأعظم رضي الله عنه بأن يقال بأن الوهم وإن كان مفهوما مشككا له مراتب، إلا أن المقصود به في المقام هو الوهم الموهوم الذي لا يعتني به العقلاء، يعني الذي لا يعتنى به من الاحتمال، الاحتمال الذي لا يعول عليه، فيكون الاحتمال المعتنى به عند العقلاء منصرفا عنه. ومن المعلوم أن الاحتمال المعتنى به هو الذي يكون منجزا في الشبهات المحصورة إذا كثرت الأطراف بحيث صار موهوما، يعني لا يعتنى به عادة لكون الشبهة غير محصورة لا يجب الاجتناب عنه. إذن مقصودنا بأن المدار في الموهوم وعدمه الاعتناء وعدم الاعتناء، هذا الاحتمال مما يعتنى به أو لا يعتنى به، إن كان مما يعتنى به فهو من الشبهة المحصورة، إن كان مما لا يعتنى به فهو من الشبهة غير المحصورة. فإذا ليس صحيح الموهوم أو الوهم ذا مراتب، زين ذو مراتب، إلا أن الشيخ الأعظم لا يريد جميع مراتب الوهم، وإنما يقصد من الوهم الوهم الذي لا يعتنى به، وبالتالي تكون الضابطة إحالة إلى أمر مجهول، وإنما تكون إحالة إلى أمر محدد معين، وهو عبارة عن الأمر الذي لا يعتنى به، فعليه يكون ما أفاده الشيخ الأعظم تاما. هناك إشكال آخر للسيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة في المصباح على مختار الشيخ الأنصاري رضي الله تعالى عنه، يمكنكم المراجعة جزء 2 صفحة 375 إذا لم تخن الذاكرة، فبالتالي يمكنكم المراجعة هناك للمناقشة أيضا في إيراد السيد الخوي قدس الله تعالى نفسه مجال لا نعرضه حذرا من الإطالة. خب، إذن هذا تعريف الشيخ الأنصاري وهو قريب من مختار المصنف، فلو كان المصنف يريد هذا المعنى فهو معنى لا بأس به وله مقبولية. السيد الشهيد الصدر قدس الله تربته الطاهرة أيضا اختار في مقام تحديد المقصود بالشبهة المحصورة معنى قريبا جدا من المعنى الذي اختاره الشيخ الأعظم الأنصاري، فقال السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه، بل يمكن القول بأن مختار السيد الشهيد رضي الله تعالى عنه يعود لبا إلى مختار الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة. على أي حال، قال السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه بأن المعيار في الشبهة غير المحصورة هو ما بلغت كثرة الأطراف إلى حد تضاءلت القيمة الاحتمالية. رفع السيد الشهيد عملية الوهم، أجاب برهان المتكرر دائما وهو حساب الاحتمالات، تضاءلت القيمة الاحتمالية لانطباق المعلوم بالإجمال على التكليف المشكوك في كل فرد فرد من أفرادها إلى أن وصلت إلى درجة الوهم. وفي مقابل ذلك كبرت القيمة الاحتمالية لعدم انطباقه عليه في كل فرد منها إلى أن وصلت إلى درجة الاطمئنان. خل أبين لكم ذا الكلام بمثال، راح أجيب مثال للشبهة المحصورة في الحقيقة بس هو ينطبق على هذا الكلام، أو قولوا حتى في الشبهة غير المحصورة. عندنا من الألف إناء، إناء واحد نجس، عدل لولا؟ فبالتالي هذا الإناء الأبيض الموجود في الجهة الشرقية لو قلنا بجريان احتمال كونه هو الإناء النجس، فنسبة الطهارة في بقية الأواني كم؟ 99%. إذن 1 إلى 100 مقابل 99 إلى 100، هذا الذي يقرره سيد الشهيد. تكون النسبة الاحتمالية في هذا الإناء الموهوم ضئيلة جدا، وترتفع في المقابل النسبة الاحتمالية في الطرف الآخر لتصل إلى درجة الاطمئنان بعملية الطهارة، تقريبا هذا المعنى. ولذلك يقول السيد الشهيد بأنهم بلغت كثرة الأطراف، لأن بيصير هذا 1 من 100 ذاك 1 من 100 ذاك 1 من 100 ذاك 1 من 100 1 من 100، فتكون كثرة الأطراف توجب ماذا؟ كثرة الأطراف توجب تضاءل القيمة الاحتمالية لانطباق التكليف المعلوم بالإجمال على هذا الإناء، لأن 1 إلى 100 نسبة غير عقلائية، ولذلك احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الإناء أمر غير عقلائي موهوم، فتكون القضية قضية احتمالية ضعيفة جدا في مقابل 99 المتبقية بالنسبة للبقية. طيب، وعلى هذا يقول السيد الشهيد هذا هو المعيار عندنا في عدم جريان البناء على الشبهة المحصورة. قلت وهو قريب مما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله تربته، بل قريب بعد حتى هالكلمة وأنتهي بس، بل قريب أيضا مما اختاره الإمام الراحل قدس الله تربته الطاهرة الإمام الخميني على الله في الخلد مقامه في حاشيته على الكفاية في كتاب أنوار الهداية في المجلد الثاني، حيث ذكر هناك أن الضابطة في الشبهة غير المحصورة أن تكون الكثرة بمثابة لا يعتني العقلاء باحتمال كون الواقع في بعض الأطراف في مقابل البقية لضعف الاحتمال الحاصل لأجل الكثرة. إذن التعريف الأول الذي ذكره المصنف يتوافق ولو لبًا مع ما ذكره أعيان الفن الحكيم الأنصاري والحكيم والخميني والصدر أعلى الله في الخلد مقامهم جميعا. والإنصاف أن هذا التعريف الذي قد ذكر تعريف دقيق وله وجه قوي جدا. وظيفتكم ما هو رأي السيد السيستاني أطال الله في عمره الشريف في تحديد الشبهة غير المحصورة الضابطة التي أفادها السيد السيستاني دامت أيام بركاته في تعريف الشبهة غير المحصورة؟ استخراج هذا المعنى من الرسالة العملية من كتاب المنهاج، هذا الوظيفة بكرة إن شاء الله تجيبوه. بلى تفضل جناب الشيخ. الآن كنت بتعلقوا؟
أنا كنت بسأل يعني المصادر فانتهى.
أجبت الحمد لله بالحمد. خب إذن إلى هنا خرجنا في بيان حد وضابطة الشبهة المحصورة كما قلنا. يقع الكلام بعد ذلك عفوا الشبهة غير المحصورة طبعا من باب عرف الكافر عرفته فعرف عرف المسلم قال عرفته. إذا عرفنا ما هو الضابط في الشبهة غير المحصورة أظن صار واضحا الآن الضابط في الشبهة المحصورة بعد ما يحتاج أن نقف. على أي حال يقع الكلام بعد ذلك في المرحلة الثانية كما قلنا لعله في البحث الماضي أو النقطة الثانية أو الأمر الثاني، سالأمر إليكم. يقع الكلام الآن في حكم الشبهة غير المحصورة المقرونة بالعلم الإجمالي الذي عقدنا أساسا البحث في الفرع الثاني من أجلها. بعد الفراغ عن تحديد ضابطة الشبهة غير المحصورة، يقع الكلام في حكمها عندما تكون مقرونة بالعلم الإجمالي بعلم إجمالي. أقول المعروف بين أصحابنا هو الحكم بعدم منجزية العلم الإجمالي وجواز ارتكاب بعض الأطراف. استدلوا على ذلك بأحد أمرين. الأمر الأول وهو عبارة عن الاطمئنان، والأمر الثاني وهو عبارة عن جريان الأصل المؤمن. أما الاطمئنان فقالوا نستند إلى الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالعلم الإجمالي على الطرف الذي اقتحمه المكلف. لاحظ، لو فرضنا وجود 1000 إناء وعلمنا إجمالا بنجاسة أحد هذه الأواني، فإذا وضع المكلف يده في أحد تلك الأواني فسوف يكون احتمال النجاسة فيه نسبة 1 من 1000، لأن اليقين بنجاسة 1 من 1000 ينقسم على عدد الأطراف. كما لو كان عندنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين فيكون احتمال نجاسة أحدهما 50%، لأن الإناءين يمثلان 100%، ده 50%، ده 50%. هنا الآن عندنا نجاسة كل واحد من الأواني 1000 راح ينقسم إلى كم؟ إما ينقسم إلى نص إذا جعلنا النسبة من 100، أو ينقسم إلى 1 إذا جعلنا النسبة من 1000 مثلا. خب زين، كذلك أيضا يكون احتمال الطهارة هو النصف، 50% في الإناءين وكذلك في الإناء، وهكذا. كلما زادت وكثرت أطراف العلم الإجمالي انقسم المعلوم بالإجمال وهو اليقين على مجموع الأطراف، فإذا بلغت أطراف العلم الإجمالي 10 صارت قيمة احتمال النجاسة فيها 1 من 10. خب، وفي مقابلها تكون قيمة احتمال الطهارة 9 من 10، وهكذا. كثرة الأطراف تسبب ضعف احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف إلى درجة يحصل معها الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على ذلك الطرف أو هذا الفار، وبالتالي ينحل العلم الإجمالي. خب، إذن هذا الاطمئنان بماذا أكرر؟ الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم الإجمالي أو المعلوم بالإجمال على هذا الطرف في البيان الذي ذكرنا. ده الطريق الأول. الطريق الثاني وهو عبارة عن جريان الأصل المؤمن، وذلك بسبب انحلال العلم الإجمالي لاختلال الركن الرابع من أركان العلم الإجمالي. قد عرفنا في الأصول أن الرابع من أركان العلم الإجمالي أو الرابع من أركان منجزية العلم الإجمالي هو أن يرتب على جريان الأصل المؤمن في جميع أطراف العلم الإجمالي الوقوع في المخالفة القطعية. يستلزم من ذلك الوقوع في المخالفة القطعية. طيب زين، فبالتالي هذا الركن مختل في مقامنا. لماذا؟ لأن إجراء الأصل المؤمن في جميع أطراف الشبهة غير المحصورة لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، فإن افتراض كثرة الأطراف بدرجة لا يمكن اقتحامها جميعا من قبل المكلف يجري عندها الأصل المؤمن من دون أن يلزم من ذلك مخالفة قطعية. افترضنا عندنا 1000 إناء، لا يمكن للمكلف أن يقتحم 1000 إناء فيتوضأ بال1000 إناء ويصلي بال1000 إناء، فبالتالي جريان الأصل المؤمن في بعضها لا يوجب المخالفة القطعية، وعلى هذا لا مانع من الجريان. يعني بعبارة أخرى، المقتضي لمنجزية العلم الإجمالي غير متحقق، لأن منجزية العلم الإجمالي متوقفة على توفر أركانه، واحد أركانه أن يستوجب أن يترتب على جريان الأصل المؤمن في جميع الأطراف المخالفة القطعية، هذا غير متوفر في المقام، مع عدم توفره في المقام يبنى على عدم المنجزية لفقدان المقتضي، فبالتالي نحلل لا مانع من الجريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. طبعا راح يكون الأصل المؤمن الطهارة وليس البراءة كما لا يخفاكم. إذن هذا تمام الكلام في الملاقي في الشك في الملاقي المقرون بالعلم الإجمالي بقسمه الشبه المحصورة والشبه غير محصورة. يقع الكلام الآن في الملاقي لأطراف الشبهة المحصورة، الملاقي لطرف الشبهة المحصورة. أقول لو كان لنا علم إجمالي بنجاسة أحد الإنائين الأبيض أو الأسود، فإذا لاقى ثوب أحد الإنائين أو لاقى إناء ثالث لنفترض أنه الأزرق أحد الإنائين، فهل يأخذ الملاقي حكم الملاقى فكما يلزم الاجتناب عن الإنائين الأبيض والأسود لعلمنا بنجاسة أحدهما إجمالين، يلزم الاجتناب عن الثوب الذي لاقى أحد الإنائين، يلزم الاجتناب عن الإناء الذي لاقى أحد الإنائين فيأخذ حكم الملاقى زين أو لا؟ لا يأخذ الملاقي حكم الملاقى، وبالتالي يجري فيه الأصل المؤمن وهو أصالة الطهارة، أو لا أقل استصحاب الحالة السابقة لو لم يكن، طبعا إذا علمنا بحالته السابقة أجرينا استصحاب الحالة السابقة، ولا يجري تجري أصالة الطهارة من باب حكومة الأصل السببي على الأصل المسبب. إذا لم نعلم الحالة السابقة أجرينا أصالة الطهارة حينئذ، وبالتالي لا إشكال في ذلك. فهنا الكلام، الملاقي لأحد طرفي الشبهة المحصورة هل يأخذ حكم الملاقى فيلزم الاجتناب عنه أو لا يأخذ حكم الملاقى فلا يلزم الاجتناب عنه؟ المشهور بين أصحابنا هو طهارة الملاقي. طبعا يمكنكم أن ترجعوا إلى العروة الوثقى، جميل جدا إذا ترجعوا إلى العروة الوثقى في هذه المسألة وتدققوا في تعليقات الأعلام رضي الله تعالى عنهم، فإن فيها فوائد كثيرة. المشهور بين أصحابنا كما قلت طهارة الملاقي، ومن ثم يجوز الأصحاب رضي الله تعالى عنهم ارتكاب الملاقي، فيجوز الصلاة في الثوب ويجوز شرب الماء ويجوز الوضوء بالماء الإناء الأزرق الإناء الثالث كما ذكر. خب، استند الأصحاب والمشهور من أعلامنا في ذلك إلى أحد دليلين. الأول جريان أصالة الطهارة، إذا تشوف لي الثالث ما يضر، جريان أصالة الطهارة الثالث استصحاب الطهارة فيه لعدم المعارض، إذا كنا نعلم الحالة السابقة إليه. هذان الدليلان اللذان أشار لهم المصنف. ومن ثم صفحة 86 السطر الأول، ومن ثم يجوز ارتكابه لجريان أصل الطهارة فيه أو استصحابها أو استصحاب الطهارة بلا معارض. وين الدليل الثالث؟
لا أنا قصدي قصد الثلاثة في إشكال في
النبي. خوب.
إنه لماذا لا يكون هي الطرفين؟
خوب خوب. بعدين ذاك يجي كلام. طيب هذا ما يذكر في المقام. الكلام الآن إذا النتيجة البناء على طهارة الملاقي بأحد تقريبين، إما لجريان أصالة الطهارة فيه إذا لم نعلم بحالته السابقة، أو استصحاب الطهارة إذا كنا نعلم بالحالة السابقة. طبعا لو كنا نعلم بنجاسته لا مجال لجريان أصالة الطهارة، كلامنا شريطة أن لا نكون على علم بنجاسته. ولذلك لو ترجعوا لتعاليق العروة الوثقة، هذه نقطة مهمة، لو ترجعوا لتعاليق العروة الوثقة تجدون أن الأعلام مثلا كالإمام الخميني على سبيل المثال أو حتى غير من الأعلام يقولون شرط أن لا يكون لنا علم بحالته السابقة وهي بنجاسته في الحالة السابقة، لأنه راح نتمسك بأصالة الطهارة أو نجري استصحاب أصالة الطهارة بناء على عدم علمنا بنجاسته. أما لو علمنا بنجاسته لن تجري أصالة الطهارة أو لا مجال لاستصحاب الطهارة. تفتوا لذلك قل جميل جدا الرجوع إلى التعليقات فإن فيها نكات جميلة. أنا كنت راغب أجيب إياي الكتاب ونقرأ بعض التعليقات لكن خشيت الإطالة على أساس الشكل أعرض، ممكن تمر مراجعة. على أي حال قد يشكل على القول بالطهارة في الملاقي سواء بإجراء أصالة الطهارة أم بإجراء استصحاب الطهارة، فيقال بأنه قد تولد عندنا علم إجمالي جديد غير العلم الإجمالي الأول. تفتوا يا بس شوي. خب إحنا في الأساس عندنا علم إجمالي بين الإناء الأبيض والإناء الأسود.
ها؟ يعني هذه
المسألة
بس
هذا بس نعم جزء السابق
بعينها.
أي خوب على أي حال زين. فهذا عندنا أساسا علم إجمالي بين هذين الإناءين أن أحدهما نجس، بعدما لاقى لنفترض الإناء الأزرق أحد الإناءين. الآن المدعى تولد عندنا علم إجمالي جديد، لأنه لو كان الأبيض الذي لاقاه الأزرق هو النجس خب فعندها سيتنجس فيدور الأمر بين الأزرق والأسود. لو كان الأبيض الذي لاقاه الأزرق طاهر فالأزرق لا زال طاهرا فيدور الأمر بين الأزرق والأسود. فإذا بعدما لاقى الطرف الثالث أحد الإناءين صار العلم الإجمالي بين الطرف الثالث وبين الطرف الثاني الذي لم يلاقى. ولذلك قالوا بعد تحقق الملاقات خب وهو بالإناء الثالث أو الثوب على سبيل المثال زين، أحد الطرفين راح يكون الإناء الثالث أو الثوب زين، والطرف الآخر راح يكون الإناء الذي لم يلاقي شيئا، لأنه إن كان الملاقى هو النجس واقعا فقد انتقلت النجاسة إلى الملاقي الأزرق أو الثوب فيكون نجسا، وإن كان الملاقى ليس نجسا تعين أن يكون الإناء الآخر وهو الأسود مثلا هو النجس، فيتشكل عندنا علم إجمالي جديد طرفاه الملاقي الثوب أو الإناء والطرف الآخر وهو شنه الطرف الثاني وهو الإناء الذي لم يلاقي شيئا. وهذا يستوجب الاجتناب عن الملاقي أيضا كما يجتنب عن الإناءين في البداية الأبيض والأسود، كما أن العلم الإجمالي بينهما كان يستوجب الاجتناب، الآن أيضا العلم الإجمالي يستوجب الاجتناب عن الإناء الأزرق مثلا وعن الإناء الأسود ما دمنا نعلم بنجاسة أحدهما.
هذا الرأي
ها؟ خب هو حتى رأي السيد الشهيد ورأي كثير من الأعلام على هذا الكلام. على أي حال خب هذا ما يذكر في المقام. قبل أن نتعرض إلى الإجابة أنا أذكر مقدمة هي ترتبط حتى بالصور السابقة، مقدمة مختصرة مستفادة من فتاوى الأعلام. حاصل هذه المقدمة وهي ملاحظة صور الملاقات، ملاقات شيء إلى أحد أطراف العلم الإجمالي لها صور. صورة الأولى أن يكون زمان العلم بنجاسة أحد الإناءين متقدما على زمان العلم بالملاقات، يعني كنا نعلم بنجاسة الإناء الأبيض والإناء الأسود ثم علمنا إما بنجاسة الملاقي أو نجاسة الإناء الآخر. فإذن العلم بنجاسة الطرف الثالث متأخر زمانا عن العلم بنجاسة الإناء واحدة. اثنين، أن صورة ثانية أن يكون زمان العلم بنجاسة أحد الإناءين مقارنا لزمان العلم بالملاقات. الصورة الثالثة أن يكون زمان العلم بنجاسة أحد الإناءين متأخرا عن زمان العلم بالملاقات. بعد هذه المقدمة الآن نعود للإجابة عن الإشكال الذي ذكره المصنف في المقام. ذكرت عدة إجابات عن هذا الإشكال الذي ذكر. جواب اختار المصنف منها ثلاثة أجوبة. الجواب الأول للشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة، الجواب الثاني للمحقق العراقي رضي الله تعالى عنه، الجواب الثالث ما عبر عنه بأنه ما ورد في كلمات غير واحد من أصحابنا رضي الله تعالى عنهم أجمعين. بيان هذه الإجابات مما يأتي عليه الكلام والحمد لله.